بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإنه في يوم الأحد الموافق 25 من شهر شوال لعام 1434، وفي مسجد هندسة الري بمدينة بيلا، نشرع بعون الله سبحانه وتعالى وحوله وتوفيقه ومدده في قراءة هذا الكتاب المبارك إن شاء الله، وهو صحيح السيرة النبوية، ما صح من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أيامه وغزواته وسراياه والوفود إليه للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، بقلم العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا الكتاب وهو صحيح السيرة النبوية لمحدث العصر بحق وهو العلامة الألباني رحمه الله، وقد سبق أن ترجمنا له من قبل، أشرنا إلى تراجمه، فهو أشهر من أن يدل على فضله، فهو العالم الذي شهد بفضله علماء عصره كالعلامة ابن باز رحمه الله تعالى والعلامة العثيمين والعلامة مقبل ابن هادي، فما من صاحب سنة في هذا العصر إلا وأثنى على العلامة الألباني رحمه الله تعالى. ولا عبرة بكلام هؤلاء الأقزام الذين ينتقصون الشيخ قدره وفضله وعلمه، لا عبرة بهؤلاء، فالعبرة بما يقول العلماء لا بما يقوله الأقزام، وإن ادعوا الغيرة على السنة والعمل بالسنة فلا عبرة بهؤلاء، فكما قلنا القول ما قاله العلماء. وكلام العلماء رحمهم الله تعالى في الألباني كثير وكثير وكثير، بل صار الألباني رحمه الله تعالى من الذين يقولون لا يقال فيهم، ومن الذين يحكمون لا يحكم عليهم كما قال البعض، إنما نسأل الألباني عنا، نحن لسنا الذين نسأل عن الألباني رحمه الله تعالى. فعلمه وعملوا بالسنة أشهر من أن ينتقدوا هؤلاء الأقزام الصغار بدعوى كثيرة لا دليل عليها، وإنما غايتها أنهم أرادوا إخراج الرجل عن السنة وعما مدحه العلماء بزلات قد وقع فيها، والعلماء عرفوا هذه الزلات، ردوا تلك الزلات وحفظوا القدر لجهاده العظيم في نشر السنة والذب عنها، فعاش أيامه ولياليه رحمه الله تعالى ذابا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب يا أخواني وهو صحيح السيرة النبوية له قصة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في المقدمة تدل على غيرته على السنة رحمه الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بتمييز ضعيفها من صحيحها. ولهذا كان في هذا العصر الذين اشتغلوا بعلم الحديث، لكن كم الذين حصل بعلمهم البركة، وكم الذين حصلت لهم الإمامة في هذا العصر. أكثر علم اعتنى به الناس علم الحديث من جهة الرواية والدراية في هذا العصر كثر جدا، حتى لك لا تكاد يعني تجد مكانا إلا فيه من يعنى بهذا، تعلم التخريج التحقيق اللي كذا اللي كذا، أبحاث حديثية كثير كثير هؤلاء جدا. يعني العلم بالعقيدة نادر، العلم بالفقه نادر، العلم بهذا نادر، بالتفسير نادر، أما العلم بالحديث رواية ودراية تتعلم التخريج تتعلم كذا والتصنيف والتأليف وغير ذلك من هذه الأشياء أكثر علم يوجد، ها، وأكثر طلاب. لكن كم الذين حصل بهم البركة؟ من كالألباني حصلت ممن حصلت له البركة في هذا الزمان؟ من يا أخوان؟ من؟ أخبروني من؟ اللي عنده من يقول؟ من؟ فأعلام في هذا العصر، أعلام الشيخ الألباني رحمه الله علم في هذا العصر، العلامة أحمد شاكر، لكن يتميز الألباني رحمه الله تعالى عن أحمد شاكر بكثير من الأمور، بمنهجه الواضح وبيانه للأمة وجهاده بالمنهج بجوار الذب عن السنة وكذا وتمييز الصحيح من ضعيفها الذي مهر فيه العلامة أحمد شاكر. لكن شيخ الألباني رحمه الله تعالى له القدم الراسخ في الرد على أهل الأهواء وأهل البدع والإكثار من ذلك وتبيين السنة والذب عنها والتربية والمسالك العظيمة التي كان عليها رحمه الله تعالى، وهكذا حتى صار أستاذا في هذا العصر. كنا في مجلس العثيمين رحمه الله تعالى في بيت قريب له، فسألته رحمه الله تعالى عن عبارة الحافظ ابن حجر في بداية كتاب الإيمان في التفريق بين منهج أهل السنة والجماعة وبين منهج الخارج المعتزلة في باب الإيمان، حينما قال الحافظ ابن حجر حينما قال إيه؟ حينما قال والفرق بين أهل السنة والجماعة وبين الخارج المعتزلة أنهم أن أهل السنة يرون العمل شرط كمال، أما هؤلاء يرون العمل شرط إيه؟ صح. وبين الشيخ الكلام حول هذه العبارة وكذا وكذا، ثم وحده الله يا أخوان من غير أن نسأل عن الألباني رحمه الله تعالى، ثم وحده قال رحمه الله تعالى، قال ويقولون الألباني مرجئ، الألباني مرجئ، الألباني مرجئ، الألباني مرجئ. وصار ينافح عن شيخ الألباني رحمه الله من غير أن يسأله أحد لما ورد ذكر مسألة الإيه؟ مسألة الإيمان. ويأتي الأقزام اليوم يقولون إن الشيخ الألباني مرجع في هذا، حتى ولو نحن نعلم أن قول الشيخ الألباني في هذا نحن لا نؤيده ولا ننصره ونقول قول خاطئ 100%، ولا نرى في المسألة خلاف المعتبر، وقوله هذا وافق المرجئة لكن ليس مرجئا. إن قلت أن قول ابن خزيمة في رد حديث الصورة يجعله جهميا فاجعل قول الألباني يجعله مرجئا. فإن قلت تلك زلة لابن خزيمة ومحال أن يكون جهميا فقل كذلك وتلك زلة من الألباني ومحال أن يكون مرجئا. وأنا معذرة يعني لن أترك كلام الأئمة الكبار في الألباني رحمه الله تعالى، وهو الذي يسلك مسالك العلماء، لأن الألباني لما قال بهذا سلك مسالك العلماء، استدل بالنص واستدل بالأثر. كون هذا ليس محلة هذا شيء آخر، كما أن ابن خزيمة في رد حديث الصورة صار كمسالك العلماء وبين أن النص على سورة الرحمن به علل وذكر العلل، وإن لم يكن النص معلولا عند العلماء الآخرين، بل قال أحمد من رد هذا فهو جهمي. نعم، من رد الصفة الثابتة فهو جهمي، أما عند ابن خزيمة لم تثبت صفة الصورة حتى يردها، وإلا فهو الذي يقرر الصفات قبل وبعد. فإذا لم تلحظ هذا سوف تأتي على أئمة الإسلام بالبتر والنقد والرد. لهذا العثماني يقول ايه؟ مرجئ، هذا مرجئ، هذا مرجئ، الألباني مرجئ، الألباني مرجئ. لو لم يكن لي من حياتي العثيمين الا هذه، من لقاءتنا مع العثيمين الا هذه، الوجه للوجه، ليس الذي كان يأتي مرة أو مرتين وكان معلم صبيان. طب أنا سمعت هذه في لقاء، لم ألقى العثيمين مثلا إلا لقاء واحدا سألته، باحثته، رأيته، سمعته، تعلمت منه، رأيت العلم على وجهه قبل أن أسمع العلم من لسانه، رأيته يدافع عن أئمة الإسلام، وفي نفس المجلس قال بلسان السلفي صاحب البيان. وكم نتعلم من العثيمين شيخنا وإمامنا، وإن رغمت أنوه في المجلس نفسه قال أخ له يا شيخ جزاك الله خير على الشفاعة للشيخ مقبل. الشيخ مقبل كان بينه وبين الدولة السعودية أزمة ولكنها حلت في نهاية حياته، وشفعوا له حتى دفن مقبل في مكة، فذكروا ذلك العثيمين. الإخوة تثني على العثيمين، فماذا قال؟ قال رحمه الله تعالى الثناء للأمير نايف جزاه الله خيرا، هو الذي قبل وهو الذي كذا، جزاه الله خيرا لنتعلم فائدة أخرى ثناء على الأمراء، ثناء على ولاة الأمور. لو لم يأتيني إلا هذا فكفى، ألا أكون طالبا للعثيمين ونحن نقطف بلا واسطة من فيه؟ إن لم يكن هذا الطالب فمن الطالب؟ والحمد لله، ونقول هذا حامدين ربنا سبحانه وتعالى، معترفين له مدعين وله بالفضل، ولولا فضل الله علينا ما سمعنا هذا. تكفيني الفائدة، أرحل إليها عمري كله لو ما استفدت من العثيمين. أنا ما التقيت بالعثيمين إلا هذا، بلاش المرة والمرتين، وكان يشرح الأصول الثلاثة ومتون المبتدئين. ما رأيك في هاتين الفائدتين؟ أهي فوائد المبتدئين؟ أهي فوائد المبتدئين؟ لما أرى عالما حريرا في نظري أنا أفقه من الألباني، في نظري أنا العثيمين أفقه من الألباني، ولكنك ترى تلميذا يتحدث عن شيخ، ترى العثيمين تلميذا من قمة تواضعه يتحدث عن شيخ. حينما أرى هذا، ألا تكفيني هذا أن أضرب أكباد الإبل في تحصيلها عند من يقدر الفوائد واللقاءات؟ ألا يكفيني؟ والعثيمين يثنى عليه في شفاعة عظيمة فيحيل الأمر إلى الأمير، ألا يكفيني هذا؟ ألا يكفيني هذا سندا؟ ألا يكفيني هذا فائدة؟ أنا يا ما تعلمت لهذا. فسأل علماء الأرض، حينما يجلس طالب يتعلم من شيخه في لقاء واحد مثل هذا، ألا يكفيه أن يكون تلميذا عند شيخه؟ ألا يكفي هذا؟ كيف إذا أضفت إلى ذلك عشرات اللقاءات؟ وأقول هذا من باب هذه أمكم صفية، وإلا يمكن ما سمعتم هذا كثيرا مني، والحمد لله ما أتكلم في هذا كثيرا، والحمد لله. فلما الكذب؟ ولما الافتراء؟ وهل لمن يفتري ويكذب مثل هذا؟ فالألباني ألباني ذو قدر عالم، لا نلتفت إلى أحد في الحكم على الألباني وقد حكم عليه أكابر عصره. ولقد كنت أرى بعيني وأسمع بأذني وأعي بقلبي وأنا في حلقة الكبار أبحاثا تقرأ على شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى للألباني، وهو يستمع ويستمع ويستمع، بل أسمع شيخنا مرة ويقول لما سئل عن حديث أسماء وأن الألبانية صحح الحديث، يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا صحة لنور من أهل هذا ولا. فقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: أخونا الشيخ ناصر، أخونا الشيخ ناصر كغير من العلماء صوب يخطئ، والحديث بعلل، وذكر علل الايه الحديث. أخونا الشيخ ناصر، أخونا، وكان الشيخ يقدره جدا ويحفظ قدره، والعلماء قاطبة، ما رأيت من انتقص الألباني حتى يأتي أمثال هؤلاء وينتقصون الألباني رحمه الله بدعوى الغير على إيه الاعتقاد، دع غير على السنة، هذا رجل قال بقول مرجئ، هذا رجل مرجئ، هذا رجل خلاص، دع زلته، دع زلته. فالعثيمين يعلم هذا، لكن فرق بين من يوافق المرجئ في قول وبين من يؤصل المرجئة. ولهذا الألباني نفسه ماذا قال في تعليق على الطحاوية مع مرجئة الفقهاء؟ قال الخلاف بيننا وبين مرجئة الفقهاء خلاف صوري ولا حقيقي؟ الألباني نفسه ماذا يقول في الخلاف مع مرجئة الفقهاء؟ يقول الخلاف حقيقي. فإذا كان الخلاف مع مرجئة الفقهاء خلافا حقيقيا يقرر ذلك الألباني، فكيف يكون مرجئا؟ سبحان الله يا رب. الحمد لله الحمد لله يا اخواني. المسالك ليست بسيطة، ليست المسالك هينة يا اخواني، ليست المسالك هينة. ولهذا انا اقول راحوا هذه المسائل، بارك الله فيكم، عندي او عند غيري، راعوا هذه المسائل. وليس كل احد ينتفع به، وليس كل احد تحصل به البركة، وليس كل احد تضيع وقتك بالجلوس عنده. لا تضيع وقتك بارك الله فيك، ولا تذهب عمرك هباء منثورا. انما العلم له قاعدة، وانما المنهج له أربابه وأهله. هؤلاء تدينوا بالعلم، تدينوا به. أحد إخوانكم أمس يخبرني أن شيخ من المشايخ جاءه أيضا من يزعم برضو أنه شيخ، وتكلم معه وكذا وكذا في مسجده، المهم سمح له بمحاضرة وأعطى المحاضرة وكذا. فالطالب بيقول للشيخ: يا شيخ ده هذا تكلمنا في محاضرة وكلها كيت وكيت وكيت وانت قد كده. قال: والله أنا لا أوافقه، أنا لا أوافقه. فقال: كيف لا توافقه وكيف تعترض عليه وتسمح له أن يجلس مكانك وأن يدرس؟ والذي يؤلف كتابا في نقد المظاهرات ونقد الانتخابات والبرلمانات وحكم الجاهلية، وفي خاتمة الكتاب يقول: وأنا ما قلت هذا إلا لله، ويقدم له الشيخ مقبل كأنما يقدم لطالب علم سلفي، تقديم مقبل شيخ مقبل أحمد أبو العنان في كتاب إعلان النكير. ثم لما قامت الثورة نقضه كلمة، نقض هذا الكتاب، نقض كثيرا مما كان فيه مما تكلم في المظاهرات وكذا، وقال رأي رجعت عنه، رأي رجعت عنه. طب ما دليل الأول وما دليل الثاني؟ ولماذا لم ترجع عنه إلا الآن؟ وقلتها لله أولا، والآن تقولها لمن؟ اخواني بعد التدين بالعلم، بعد التدين بالجرح والتعديل، بعد التدين يا اخواني. يا أخو احد اخوانكم امس يقول ايه، يقول لي ناصحا: يا شيخ لو تركت عن تسميع المتون الصغار يا شيخ وكذا. يا شيخ معليش، يعني مما فاق يا شيخ فيه الحزبيون ان الواحد جعل نفسه، يعني يا شيخ يعني فصل نفسه، يعني جعل نفسه لين يا شيخ يعني أن تسمع لهذا وذاك وكذا. يعني قلت: فسقط بذلك الحزبيون، وأنا أرى أن التميز أن تسمع هذا المتن من الصغير ليأتي هذا المتن في ميزان حسناتك يوم القيامة. دعك من هذه، تجعل لنفسك حينما تكون شيخا اجعل لنفسك، لكن حينما تكون طالبا مع إخوانك أكبر منهم تحيل على هذا وعلى ذاك. فلما فعل الحزبيون هذا نجحوا أم سقطوا؟ بالعكس، يأتي هذا يسمع على الأربعين النووية، ألقى الله يا ربي سمعت الأربعين من هذا، ولا هذا الأصول الثلاثة، ولا هذا نواقض الإسلام، ده نعمة يا أخي. أنا معلم صبية، هنيئا لمن علم الصبية كتاب الله وسنة رسول الله، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ما قال النبي: خيركم من علم الكبار القرآن ولم يعلم الصغار. أنا يا أخي معلم صبية، معلم للصبية، الحمد لله، شرف لي، الحمد لله، يا الله الله يقبضني إليه معلما للصبية بحق. أهذا يجرح به الإنسان؟ سبحان الله، ما أغرب السنة في هذا الزمان، ما أغرب السنة، معلم صبي. ومما كان يطعن السلف فيه في الناس أن الواحد إذا علم الصبية كتاب الله رد عليه علمه. أقال أحد هذا؟ أقال أحد؟ شرف لي، شرف لي، أفرح يا أخواني، والله أفرح ثم أفرح ثم أفرح حينما يأتي الصبية يتعلمون ويقرؤون ويسمعون، أنا المنتفع قبله، أما محفوظي أراجعه، وأما سماعي أتعبد به، أسأل الله القبول فقط، ولا يكون نصيبنا من العمل تعب ونصب فقط. هنيئا لمن علم الصبية وعلم المرأة
وعلمها الرجل. النبي كان معلم من؟ النبي علم ابن عمر وعلم عمر، النبي علم أبا بكر وعلم عائشة. عجيب عجيب يا أبا جعفر، عجيب عجيب هذا الزمان، عجيب هذا الزمان. نعود إلى الألباني، نعود إلى المسلك، نعود إلى المنهج، نعود إلى من عمل لله بقي عمله ولو مات، ومن قال لله بقي قوله ولو رحل، ومن صنف لله بقيت كتبه وإن وراه التراب. نعود إلى آية الله في خلقه، نعود إلى حفظ الله لشريعته، نعود إلى أن ما خرج ممزوجا بالإخلاص موافقا للسنة فلن يموت. فتلك ورقة الحميدي تبقى متألقة عبر الزمان، أصول السنة للحميدي. وتلك أربعون النووي تبقى يحفظها جيل بعد جيل. وكم كتب وصنف وألف وقال وخطب أناس فماتوا ومات علمه، فإنه طريق لا يثبت فيه إلا الصادقون. هذا الكتاب بركة اطلاع دام دقائق من صاحب قضية وهم وهو الألباني رحمه الله، بل وحياة الألباني إنما كان مفتاحها الأمر نفسه حينما طالع ورأى ففتح الله قلبه لهذا المنهج فانتهجه. قال رحمه الله: إن الحمد لله. نعم هتأتي في المقدمة، القصة تأتي في المقدمة. قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد كتب الله لي، فقد كتب الله لي لأسباب شرحتها في مقدمة كشف الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار، ده مؤلف الألباني، أن أسافر. كتب الله لي أن أسافر من بيروت إلى الشارقة صحبة أحد إخواننا فيها، وأنزلني جزاه الله خيرا في منزله، فوجدت في مكتبته كتابا للشيخ محمد أبو زكر بعنوان خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم في مجلدين، فقلبت فيه بعض الأوراق وتصفحت فيه كثيرا من الصفحات، فرأيته قد هنا وقفت مقدمة الشيخ ولم يعثر على المقدمة إلا هذه، لأن هذا من آخر ما كتب الشيخ، ولهذا توفي الشيخ رحمه الله تعالى عند الإسراء والمعراج، كلامه الإسراء والمعراج، ولم يتم السيرة، فلعله كان محل إعداد، لكن الناشر قال، وهذا سيأتي إن شاء الله أبحاث كثيرة جدا فرد عبد الحمد وزورة، يقول فرأى الشيخ فيه من الطامات فعزم على خدمة سيرة رسول الله وشرح الله صدره لتمييز صحيح وضعيف من كتاب السيرة النبوية للحافظ ابن كثير. لما رأى طواما لمحمد أبي زهرة في كتابه هذا عزم على التصنيف في السنة ليميز صحيحة من ضعيفة، فعزم على فعمد إلى الكتاب المشهور في السيرة وهو سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، فأراد أن يختصر من ذلك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستدرك فيه على ابن كثير العديد من استدركات مهمة، ولكن الله عز وجل قبض الشيخ قبل أن يكمل مشروعه وتوقف عمله فيه عند فصل الإسراء والمعراج، توقف عمل الشيخ عند هذا. نعم، هذا الكتاب الحقيقة ستجدون إن شاء الله فيه فصولا عظيمة ومهمة جدا، وهو إن كان الإسراء والمعراج لكنه تضمن علما مهما جدا، جمع الشيخ فيه بين تسنيد الصحيح من الضعيف، بين تمييز الصحيح من الضعيف هذا، وأيضا مباحث ذكرها أبو زهرة رد الشيخ عليها فيه. قال الشيخ رحمه الله تعالى منهجي في الكتاب: حذفت الطرق والشواهد التي يسوقها يعني ابن كثير لتقوية الحديث، واعتمدت على الرواية التي هي أكمل معنى إذا ثبتت. الثاني: حذفت السند الذي يسوقه كاملا أو ناقصا، واكتفيت منه بذكر اسم الصحابي فقط إلا لفائدة أو ضرورة. الثالث: حذفت ما لا سند له أو كان مرسلا أو معضلا إلا ما صرح بأنه مجمع عليه أو نحوه. الرابع: قد ألخص أحيانا كلامه ليتناسب مع الاختصار الذي يقتضيه اختصارنا على ما صح مما ذكر. الخامس: قد أستبدل بسياقي سياق المصدر الذي عزاه إليه، لأنه في كثير من الأحيان يسوق بمعناه قريبا من الأمر الذي حمل محققة على أن يقول، وحصل هنا سقط. السادس: استدركت بعض ما فاته تحت عنوان المستدرك. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر النسبي الشريف وطيب أصله المنيف. هذا هو الباب الأول. قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان تلك الأسئلة عن صفاته عليه الصلاة والسلام قال: كيف نسبوا فيكم؟ هذا الحديث حديث هرقل وهو وارد في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فسأل هرقل أبا سفيان في المدة التي كان قد عاهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها قريشا، لأن أبا سفيان قال: فنحن في مدة لا ندري، فهي في المدة التي كانت بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة. سأله أبو سفيان عدة أسئلة محددة، فكان من ضمن الأسئلة: كيف نسبوا فيكم؟ فقال أبو سفيان: هو فينا ذو نسب، وأبو سفيان مع كونه كان مشركا ومع توافر الدواعي على الكذب على رسول الله لحربه له، إلا أنه لم يكذب. أتدرون لماذا؟ أبو سفيان الجاهلي لم يكذب على محمد بن عبد الله مع توافر الدواعي، حقدا وحسدا وصرفا للناس عنه. أتدرون لماذا؟ خشية أن يؤثروا عليه كذبة فتطير في الآفاق فيقال أبو سفيان الكذاب، فكيف لا يخشى هذا من يتصدر للدعوة؟ كيف لا تخشى أن يؤثر عليك الكذبة؟ كيف إذا كانت كذبات ثم كذبات ثم كذبات؟ قال أبو سفيان: هو فينا ذو نسب. قال هرقل: كذلك الرسل. هذا اختصار الحديث، وإلا هرقل قال بعدما سأل أسئلة قال: أما قولك وأما قولك وأما قولك. قال: كذلك الرسل تبعث في أنساب قومها، يعني في أكرمها أحسابا وأكثرها قبيلة صلوات الله عليهم أجمعين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم من أصل كريم ومن أنسب الناس، فخير العرب كنانة وخير كنانة قريش، وخير قريش بنو هاشم وخير بني هاشم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو سيد ولد آدم وفخرهم في الدنيا والآخرة، كما صح أيضا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فهو سيد ولد آدم وفخرهم في الدنيا والآخرة. أبو القاسم وأبو إبراهيم، يعني هو صلى الله عليه وسلم هو أبو القاسم وأبو إبراهيم، محمد وهو محمد وهو أحمد وهو الماحي الذي يمحى بالكفر، والعاقب الذي ما بعده نبي، والحاشر الذي يحشر الناس على قدميه يعني على إثره، والمقفي ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة وخاتم النبيين وعبد الله. قال الألباني قلت الاسمان الأخيران وأحمد ثلاثتها في القرآن الكريم وسائرها في عدة أحاديث مخرجة، بعضها في تخريج الطحاوية والأحاديث الصحيحة والروض النظير. قال البيهقي رحمه الله تعالى وزاد بعض العلماء فقال سماه الله في القرآن رسولا نبيا أميا شاهدا مبشرا نذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ورؤوفا رحيما ومذكرا وجعله رحمة ونعمة وهاديا. وهو ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. وهو من ولد إسماعيل لا محالة على اختلاف كم أب بينهما، يعني نبي من ولد إيه؟ إسماعيل هذا بلا خلاف، وليس من ولد إسماعيل نبي إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فلإبراهيم عليه السلام يعقوب إسحاق وإسماعيل، ومن إسحاق يعقوب، ومن يعقوب حضرت أنبياء بني إسرائيل. وأما إسماعيل ليس من عقبه نبي إلا النبي صلى الله عليه وسلم فهو من ولد إسماعيل. إلى هذا وهو عدنان وقف نسب النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح ما بين هذا إلى إسماعيل آباء، لكن لم يصح بذلك سند، لكن لا خلاف أنه يرجع إلى إسماعيل عليه السلام. وهذا النسب بهذه الصفة لا خلاف فيه بين العلماء. قال الألباني ولهذا أوردته في هذا الصحيح التزاما للمنهج الذي وضعته له كما وضحته في المقدمة، وقد استدل له الشيخ أبو زهرة في كتابه برواية ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي إذا انتهى إلى عدنان أمسك ثم يقول كذب النسابون. قال الله تعالى وقرن من ذلك كثيرا وخفي عليه أنه حديث موضوع، يعني يقول إيه يتتبع أبو زهرة في السلاليب هذا الحديث فقال وخفي عليه أنه حديث موضوع فيه كذاب اعترف هو نفسه بذلك كما هو مبين في الأحاديث الضعيفة والموضوعة، اللي هو قول ابن عباس كذب النسابون. قال تعالى وقرن بين ذلك كثيرة. قال الألباني وهذا النسب وهذه الصفة الخلاف فيها بين العلماء، فجميع قبائل العرب الحجاز ينتمون إلى هذا النسب، ولهذا قال ابن عباس وغيره في قوله تعالى كل أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة لم يكن بطن من بطون قريش إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم نسب يتصل بهم، رواه البخاري. وقد روي من طرق مرسلا وموصولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، مع أن الزنا كان مشهورا في العرب لكن النبي صلى الله عليه وسلم حفظه الله عز وجل من ذلك، فقال خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأم ولم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. وهذا رواه ابن عدي عن علي بن أبي طالب وسند المرسل جيد. قال الألباني في تعليق هذا الحديث وقد تكلمت على طرقها في إرواء الغليل وبمجموعها يرتقي الحديث إلى مرتبة الحسن، ولهذا أورطوه في صحيح الجامع الصغير. يا سلام يا أخوان، شوف جود الألباني رحمه الله تعالى. ها يعني احنا لسه ايه بنقرأ في صفحة، يقول انظر بعضها مخرجة في تخريج الطحاوي، وبعدين ايه والأحاديث الصحيح، وبعدين الروض النظير. اقلب الصفحة تجد هذا فين؟ في السلسلة الضعيفة والموضوع، وبعدين في إرواء الغليل، وبعدين أورطوه صاحب الجامع الصغير. ألباني انت يا ابني في ايه يا قزم مع كل حديث الحقاق والألباني وعشان. وهذا الرجل يا اخواني يتميز بميزة اظنها انقطعت لانها صعبة، لان صرنا مع عصر الايه النت، ولا ادخل دلوقتي اعمل لك كتاب في 5 دقائق، دخل اطلع بيطلع لك دلوقتي 700 نتيجة 1000 نتيجة اكثر اقل على حسب الموسوعات. الالباني ما كان عنده هذا، الالباني ما عنده المكتبة الشاملة يا اخوان، ولا عنده يا اخواني مش عارف تخريج الكتب، انما الالباني مع الاوراق ومع الكتب الليل والنهار. وهذا النتاج والله آية من آيات الله، والله يا اخواني لا يبغي الالبانية الا حاقد. هذا الرجل يا اخواني محبته طاعة لله سبحانه وتعالى، طاعة لله. تيجي على زلة عند الألباني نقول كما قال شيخنا العثيمين، الألباني مرجئ، الألباني مرجئ، وهو الذي يحارب الإرجاء ويعتبر الخلاف عن الفقهاء خلافا حقيقيا. صفحة واحدة تخريج الطحاوي، الروض النظير، الحديث الصحيح، الحديث الضعيف، إرواء الغليل، قال ايه ده؟ فين الكلام ده يا اخوان؟ الكلام ده يا اخوان واحنا صبية، الكلام ده يا اخوان واحنا يمكن قبل ان نولد، عمر الرجل فين؟ ولهذا انظر الى تخريجات الالباني، نفس نفس. اللي بيرد على الالباني النهارده هو اللي ايه؟ هو اللي اكثر كتبه سرقة، ياتي بعمال عنده يحققونه ويدفع الأموال ثم يخرج اسمه على الكتاب. الألباني لم يسرق كتابا، الألباني لم يصنع له طالب كتابا. هل تتكرر؟ هل سينتهي عصر النت ويعود العلماء إلى الكتب ولا طريقة الأوائل؟ ليكون المحدث محدثا بحق، وليكون الباحث باحثا بصدق، وليكون العالم عالما اسما على مسمى. فضلت الاخ المحقق، فضلت الاخ المخرج، فضلت الاخ صاحب التصانيف، فضلت الاخ، فضلت الاخ، فضلت الاخ، اين نفسك؟ فما هي مراجع الالباني؟ مصنفات الالباني، حياه الالباني، راجع كده السلسله الضعيفه وصحيحه، وانظر قلم الرجل. أظن الرجل هذا في كل كتبه ليس عنده كوبي وليس عنده قص ولزق أبدا، إنما النفس والعلم المباحثات. وافقت أنت على حكمه في أحاديث أو خالفته، ذاك شأن العلماء عادي، ما في إشكال. الألباني ليس معصوما في هذا، ولهذا الناس عيال على كتب الألباني، وإن انتقدوه مستفيدون من كتبه، وإن حقدوا عليه. حتى الموسوعات دلوقتي تروج التخريج السريع، ها سرعة، من اللي يسعفك سريعا سريعا هات حكم الألباني وانت قاعد على جهازك. أصحاب الأجهزة دلوقتي على طول ادخل على الألباني خلص نفسك بسرعة. رحمه الله رحمة واسعة. يا ليت طلاب الألباني استفادوا من الألباني ومسالك الألباني وعلم الألباني وطريقة الألباني ومنهج الألباني، يا ليته. والله يا أخواني تسمعون صوت هذا الرجل، سماع الصوت. أنا مرة أذكر لكم قصة ولست أبالغ، أخشى يعني أن تظنوا بي شيئا، وانا ذاهب الى دورة علمية يمكن ذكرت لكم هذه القصة. فالاخ شغل الراديو، ففي انا اظن ان الراديو محط القرآن يعني محط القرآن، فما انت الصوت ضعيف جدا جدا، صوت يعني ضعيف، وال بتكلم مع الأخ مش منتبه خالص. فوجدته لفتني ايه عبارة ويتبع غير سبيل المؤمنين، قلت لا يمكن تكون في حفظ القرآن. علي الألباني، الألباني مش محفظ القرآن. ويتبع غير سبيل المؤمنين التي ما كان الشيخ يكفي منها كثيرا بين المنهاج والسبيل والسنة. صوت الرجل وأنت تسمعه كعالم يتكلم، يعني صوت الرجل نفسه نبرات صوته ترى فيها وتسمع فيها وتجد فيها أشياء. والله يا أخوان ترى جدية، ترى يعني اهتماما بالعلم، ترى كلاما ليس بالهذيان. اسمع الألباني يرغمك على سماعه. الألباني، الألباني لو تسمع 10 ساعات لا تمل. نترجم له ولم نلق، ما فتنا إلا هذا الرجل والشيخ مقبل ما رأيناه. ولئن كنا رأيناه أحب إلينا من الدنيا وما فيها. لكن نسأل الله أن ينفعنا به وعلماء المسلمين. فكم من إنسان قد ينتفع بالعالم ولم يره إذا كان على ضربه ومنهجه وطريقته، أكثر ممن لازمه، ممن خرج عن طريقته. ابن باز رحمه الله تعالى، والله يا أخواني أنظر إلى كثير من الآن، أنظر إلى كثير ممن كان يجلس وكنت أغبطهم على مجلس من من من, من ابن باز رحمه الله تعالى. من نحن عند هؤلاء؟ مقربين من الشيخ، يدخلون على الشيخ، يخرجون من عند الشيخ، هنيئا له. والله يا أخواني الآن ليسوا على ضربي في شيء. منهم من رد عليه، رد على ابن باز وخرج عن طريقته، ومنهم من أثره الحزبيون فصار يخالف طريقة الشيخ. يرى المظاهرات جائزة، من أكبر الطلب عند ابن باز يرى المظاهرات جائزة في المملكة. طالب ما كان يقرأ على الشيخ، يقرأ عليه أبحاث خاصة، مقرب جدا من الشيخ كان يقرأ عليه أبحاث خاصة وله مطبوع، لكن هذا كان يجلس عند الشيخ أمام الشيخ من ضمن المجموعة التي تقرأ على الشيخ، ويجلس بجواره أمام الشيخ صاحب سمت ما كان يلفت نظري أكثر منه في سمته. هذا على طريقة التكفيريين الآن. مظاهرات ايه؟ هو انتوا عندكم حكام اصلا مسلمين؟ تكلم عن مظاهرات هذا مبارك كافر اصلا. عندنا ادلة كثيرة. قال اذكر، قال احد الاخوة اذكر يعني ما الادلة يعني؟ قال ادلة كثيرة، ادلة كثيرة. ولكنت اغبطه وانا انظر ايه الى سنت، يعني من أنا ومن هذا ليقرأ على الشيخ إلا بحسب خاص، وهو قد أهداني بعض كتبه الرسائل الصغيرة وقتها وأغبطه، والآخر يقرأ على الشيخ كذا وأغبطه، والثالث والرابع والخامس. أكثر هؤلاء للأسف شديد عند ابن باز، عند ابن باز بحق. ابن باز ما عرف اسمي 7 سنوات، لا مرة ولا مرتين، ولا موت المبتدئين ولا موت 7 سنوات يا اخوان، الحمد لله. واغبط هؤلاء، والان احمد الله على العافيه الذي كان على يسار الشيخ مباشره، بينه وبين الشيخ ثيابه وثياب الشيخ، هو الذي يجوز المظاهرات في المملكه، مظاهرات النسائية. والذي كنت أغبطه على سمته وكذا
وابحاثي الخاصة مع الشيخ يكفر، والذي كان يقرأ على الشيخ فيبكينا ويبكي الشيخ لا نعرف له أثرا، أين هو؟ والذي فقد يلازم الإنسان الشيخ ولا ينتفع به، كما أنه ليس كل من تكلم في العلم تحصل بركة، فكذلك ليس كل من جالس العلماء ينال البركة، ليس كل من يجالس العلماء ينال البركة، فليس كل من تكلم في العلم تحصل به بركة، وليس كل من جلس العلماء ينال تلك البركة. قال رحمه الله، وثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه. قال الشيخ الألباني وهو مخرج في الحديث الصحيح وفي صحيح مسلم من حديث وتيرة بن الأصقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من ولد آدم من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، اصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. قال الألباني رحمه الله وهو مخرج في المصدر السابق، والجملة الأولى ليست عند مسلم وإنما هي عند الترمذي وغيره بسند ضعيف، فراجعه فعزوه إليه لا يخفى ما فيه وإن قلده أبو زهرة في كتابه. شوف النفس ها الألباني مش بيقلد يقطع ها شوف النفس. هذا الحديث مخرج، والجملة الأولى ليست عند مسلم إن الله سبحانه وتعالى إبراهيم إسماعيل وإنما هي عند الترمذي وغيره بسند ضعيف، فرجعه فعزوه إليه لا يخفى ما فيه وإن قلده أبو زهرة في كتابه. أمثال أبو زهرة يقلد ويأخذ أحكامه ويضع، أما أمثال الألباني الذي عزم على التصنيف في السيرة لما رأى، مجرد أن رأى بعض الأوهام والطوام قال: لا، أدرك أمة محمد وضع لها الصحيحة والضعيفة في السنة. إخواني سبحان الله، الله يرحم بغيا بسقيا كلب، كيف بالألباني رحمه الله تعالى. وروى الإمام أحمد عن المطلب بن أبي وداع قال: قال العباس: بلغه صلى الله عليه وسلم بعض ما يقول الناس، قال: فصعد المنبر فقال: من أنا؟ قالوا: أنت رسول الله. قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه، وجعلني فرقتين فجعلنا في غير فرقة، وجعلهم فرقتين فجعلنا في خير فرقة، وخلق القبائل فجعلنا في خير قبيلة، وجعلهم بيوتا فجعلنا في خير بيتا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا. قال الألباني: انظروا في تخريج المشكاة وصحيح الجامع صلوات الله وسلامه عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. وهذا يدل على نسب النبي صلى الله عليه وسلم العظيم. هذا الحديث حديث جليل: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلنا في خير خلقه، وجعلهم فرقتين فجعلنا في خير فرقة، وخلق القبائل فجعلنا في خير قبيلة، وجعلهم بيوتا فجعلنا في خير بيتا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا. هذا الصفاء خاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم، حيث يجعل رسالته. قال: وثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. قال الألباني: الحديث صحيح بلا ريب، لكن عزوه للصحيح، وثبت في الصحيح، عزوه للصحيح بهذا التمام فيه نظر، والمراد به هنا صحيح مسلم، فإنه عنده من حديث أبو هريرة مرفوعا بدون زيادة ولا فخر: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وكذلك وعند الشيخين عنه بلفظ: أنا سيد الناس يوم القيامة. الحديث بطول في الشفاعة ومخرج في ظلال الجنة في تخريج السنة، وأما بالزيادة فقد رواه ابن حبان وغيره
عن عبد الله بن سلام وغيره وهو مخرج في الصحيح. ايه ده؟ بستان الألباني. ها؟ اعمل بستان متعدد الأفنان ها؟ والألوان وضع عليه بستان الألباني. طيب نتوقف عند هذا. يلا نعد بقى يا اخوان مع بعض كده كم الكتب التي حل الألباني من تصنيف. واحد تخريج الطحاوي، اثنين الأحاديث الصحيحة، ثلاثة روض النظير، أربعة الأحاديث الموضوعة، خمسة رواية الغليل، ست صحيح الجامع الصغير، سبعة تخريج المشكاة، ثمانية ظلال الجنة في تخريج السنة. كلها مصنفات ومؤلفات مع ميراث النبوة صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يرحم الألبانية وأن يلحقه بالصديقين والشهداء والصالحين، وأن ينفعنا وإياكم بالسنة، وأن يجعلنا وإياكم المحبين لها الذابين عنها المحبين لأئمة السنة بحق المبغضين لأهل البدع بحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونكتفي بهذا القدر اليوم.